التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقات راسخة مع دمشق. وروسيا تحذر الولايات المتحدة من رد مناسب إذا قامت الأخيرة بتزويد النظام الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. ما زالت حشود الزوار تواصل الزحف نحو كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام من داخل العراق وخارجه لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتوقعت سلطات كربلاء أن يصل إجمالي عدد الزائرين إلى 25 مليونا في زيادة كبيرة قياسا بالأعوام الماضية، وذلك في ظل أجواء آمنة. إلى ذلك أعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية عن مشاركة نحو 13 ألف موكب من داخل وخارج العراق لتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين خلال الأربعين. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران تعمل على تحييد تأثير الحظر الأمريكي ضد روسيا وإيران، لافتا إلى أن العمل لا زال في مراحله الأخيرة بشأن معاهدة كبرى جديدة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان، والتي شهدت توقيع وثيقة عضوية إيران الكاملة في هذه المنظمة الدولية الكبيرة. بدوره أشار بوتين إلى العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران والتي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، وقال إن وفدا من 80 من كبريات الشركات الروسية سيزور إيران الأسبوع المقبل. وبشأن خطوة إيران الجديدة نحو العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، تابعوا هذا التقرير.
خطوة جديدة لإيران نحو عضوية دائمة في منظمة شنغهاي للتعاون بعد توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة. أمير عبد اللهيان قال إنه والأمين العام لمنظمة شنغهاي وقعا مذكرة التعهدات في مدينة سمرقند الأوزبكية، معتبرا أن إيران بذلك دخلت مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، مشددا على الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات. رئيسي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة 22 للمنظمة أكد على امتلاك طهران وموسكو إمكانية تجاوز إجراءات الحظر والتهديدات الأمريكية، وشدد على أن البلدين سيعملان على إبطال مفعول الحظر الأمريكي.
العلاقة بين الدول الخاضعة للحظر الأمريكي مثل إيران وروسيا أو أي دولة أخرى قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم. الأمريكيون يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عليه الحظر، اعتقادهم هذا خاطئ.
الرئيس بوتين أشاد بدوره بالعلاقات بين البلدين معتبرا أن التعاون الثنائي يتطور بشكل إيجابي، وأكد على أن العمل على اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين بات شبه ناجز، معلنا عن إرسال وفد من رجال الأعمال وثمانين شركة كبرى إلى إيران الأسبوع المقبل للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين. العاصمة الأوزبكية تستضيف يومي الخميس والجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكبر منظمة إقليمية في العالم بحضور قادة الدول 15 الأعضاء، قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة، حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات عبر تعاون إقليمي شامل.
أكد الرئيس الإيراني أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاتخاذ قرار نهائي للتوصل لاتفاق في مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وقال إننا عازمون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها. وأوضح السيد إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة الجزيرة أن رفع الحظر عن طهران يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات، وأن مشكلة الضمانات يجب حلها للتوصل إلى اتفاق. وحول إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا، قال الرئيس إن مصلحة المواطن الإيراني لا تكمن في ذلك، مضيفا أنه إذا لم تتدخل القوى الأجنبية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة بسهولة. دانت حركة حماس بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا، وخصوصا قصف مطاري دمشق وحلب، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهتها العدوان. وأعربت حماس في بيان عن تقديرها لسوريا قيادة وشعبا ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى أنها ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع دمشق. وقال البيان أن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم، مشددا على رفض حماس لأي مساس بوحدة سوريا. وللاطلاع أكثر على الإعلان الرسمي لحركة حماس استئناف علاقتها مع سوريا، نستمع لهذا التقرير.
حركة حماس تطوي صفحة توتر دام أكثر من 10 سنوات بإعلانها رسميا استئناف علاقاتها مع سوريا والتطلع لدور فعال لدمشق لمساندة فلسطين واستعادة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. وأكدت مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، حيث أن هذا القرار يصب في خدمة الأمة وقضاياها العادلة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأدانت حماس العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخرا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، خصوصا وأن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن. وأعربت عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. يشار إلى أن وكالة رويترز سبق أن نقلت عن مصادر لم تسمها في حركة حماس عن بدء تفاهمات ابتدائية لعودة العلاقة مع الحكومة السورية. ويأتي البيان كذلك في الوقت الذي يجري فيه وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية زيارة إلى موسكو. ويرى مراقبون أن سعي حركة حماس لاستعادة العلاقات مع دمشق يأتي في إطار حاجتها إلى تقوية وتعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجهها بالمنطقة، وبعد يقينها بعدم وجود بديل يقدم لها الاحتضان والدعم الكامل. وكانت العلاقات بين حماس وسوريا تم قطعها عام 2012 إثر اندلاع الأزمة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.
أصيب مستوطن صهيوني بجروح جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة الكرمل جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر عبرية أن مسلحين فلسطينيين تمكنوا من التسلل إلى المستوطنة، حيث عزز جيش الاحتلال انتشار قواته بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب بسلام. وكان جيش الاحتلال قد دعا المستوطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج خوفا من اطلاق النار عليهم. وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه لأول مرة منذ سنوات تقع عملية بهذا الشكل الخطير في مستوطنات جنوب الخليل. وقتل جندي صهيوني الأربعاء في اشتباك مسلح داخل حاجز الجلمة شمال مدينة جنين. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن ما وصلت إليه وزارة الداخلية اليمنية من جهوزية وتطور يبين فشل مساعي الأعداء في الوصول بهذه المؤسسة وأجهزتها الأمنية للانهيار، لافتا إلى أن اليمن حاضر للإسهام في التعاون والتنسيق الأمني لما فيه حماية شعوب الأمة الإسلامية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله السيد عبد الملك الحوثي.
وإلى رصيد حافل بالإنجازات في إفشال مساعي الأعداء العدوانية والإجرامية والتخريبية لاستهداف شعبنا العزيز، وقد تم الإعلان عن كثير من تلك الإنجازات المهمة. إن تحالف العدوان بالإضافة إلى عدوانه العسكري الشامل وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية من خلال غاراته التي استهدف بها كل التجمعات البشرية في المساجد وفي الأسواق وفي المستشفيات وفي المدارس وفي مختلف المناسبات الاجتماعية من أفراح وأعراس وأحزان إلى غير ذلك، هو أيضا قد فتح وقبل المعركة العسكرية عدوانا يستهدف شعبنا في أمنه وفي استقراره، واستخدم وحرك كل وسائله وكل أدواته لتحقيق أهدافه الشيطانية في النيل من أمن شعبنا وفي الاستهداف لأمن واستقرار بلدنا. فالعدو عمل بكل جهد مستخدما التكفيريين وغير التكفيريين من مختلف التشكيلات الإجرامية، عمل على تنفيذ الكثير من المخططات الإجرامية بالتفجيرات التي كان يستهدف بها مجتمعنا وشعبنا في كل سبل حياتهم، في أسواقهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم وجامعاتهم وفي مختلف مناطق وسبل الحياة، ولكن فشل في أغلبها وفي الكثير منها بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبما حققه الله نتيجة للجهود المبذولة والمشكورة والحثيثة والقوية لوزارة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية ومختلف الأجهزة الأمنية التي تعاونت معها ونسقت معها في التصدي لمؤامرات الأعداء. إلى جانب مساعي العدو في إحداث التفجيرات والاستهداف الجماعي لشعبنا،
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تحتفظ بحق الرد بالشكل المناسب إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأضافت زاخاروفا أن هذه الخطوة الأمريكية ستكون تجاوزا للخط الأحمر وستجعلها طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وكما تراه مناسبا. بدوري قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن بعض الأوروبيين يميلون للتوقف عن مساعدة أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة للتوقف عن اللعب بورقة تايوان لاحتواء بكين متوعدة باتخاذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ حثت الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والتنفيذ الملائم لالتزام القيادة الأمريكية بعدم دعم استقلال تايوان. كما دعت المتحدثة واشنطن للتوقف عن النظر في مشروع القانون الأمريكي بخصوص تايوان، مؤكدة أن الصين ستتخذ اعتمادا على تطور وضع مشروع القانون والنتيجة النهائية الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر القادم. وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون التونسي إن ما يروج حول إقصاء أحزاب سياسية من الانتخابات التشريعية هو محض ادعاء وافتراء، لافتا إلى أنه لا مجال للتسامح مع الذين يريدون تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية. وصلنا لختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقات راسخة مع دمشق. وروسيا تحذر الولايات المتحدة من رد مناسب إذا قامت الأخيرة بتزويد النظام الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي يتولى التعريف بأهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية المملوءة بالكتب القيمة. نتمنى لكم دقائق طيبة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، نتوقف في هذه الحلقة مع كتاب جديد من رياض العلماء وبساتينهم وما جادت به أناملهم وأقلامهم. إنه كتاب صفات الشيعة لمؤلفه العالم الفرد المتبحر الفذ أبي جعفر محمد بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، والذي جمع فيه على صغر حجمه ما استطاع أن يجمع من الروايات الواردة في صفات الشيعة وما ينبغي أن يكون عليه من التقوى والخلق الرفيع. وللمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب القيم ندعوكم للاستماع إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
إذن نتناول سماحة الشيخ كتاب صفات الشيعة لمحمد بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. بداية نتعرف على حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الصدوق عليه الرحمة أشهر من أن يعرف، فهو من علماء القرن الرابع، ولد في 305 للهجرة.
نعم.
وتوفي في عام 381.
نعم.
اسمه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، ولد في قم ودرس فيها، وسافر إلى الري وإلى خراسان وبغداد والكوفة وبلاد ما وراء النهر وبلخ، وهو من أساتذة الشيخ المفيد عليه الرحمة. هو أيضا مؤلف العديد من الكتب الشهيرة، على رأسها كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب الأربعة المعتمدة حديثيا لدى الشيعة، وكمال الدين وتمام النعمة والتوحيد والخصال وعيون الأخبار والأمالي وعلل الشرائع وغيرها من الكتب. توفي رحمه الله ودفن في الري قرب مرقد السيد عبد العظيم الحسني. ذكر له من المؤلفات 186 مؤلفا.
نعم.
وهي في الواقع أكثر من ذلك، ولكن هذه الكتب التي عثر عليها. هذا فيما يخص حياة المؤلف.
طيب، إذن هذا الشيء البسيط ولو نبذة مختصرة عن حياة المؤلف، لكن نتحدث الآن عن موضوع الكتاب سماحة الشيخ.
الكتاب يستعرض الروايات الشريفة التي تبحث في خصائص الشيعة وما ينبغي أن يكون عليه ويتحلوا به من الصفات.
نعم.
ومن هو الشيعي الحقيقي؟ فهو كتاب أخلاقي بالدرجة الأولى، عقائدي أيضا.
نعم.
يعتبر برنامجا مهما للأسرة المسلمة وللمجتمع المسلم الشيعي.
نعم.
أراد الشيخ من خلاله أن يبين أو أن يربي في الحقيقة الشيعي على أن يكون شيعيا حقيقيا كما أراد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو إجمالا موضوع الكتاب.
موضوع الكتاب، لكن بالتالي هناك سبب، لابد أن يكون سبب لتأليف هذا الكتاب، يعني ما السبب من وضع هذا الكتاب؟
نعم. في أوائل الغيبة الكبرى تمكن بعض الشيعة من تشكيل حكومات هنا وهناك في العديد من مناطق العالم الإسلامي.
نعم.
وهذا الأمر أدى إلى إقبال عامة الناس على مذهب أهل البيت والدخول فيه. فالشيخ رحمه الله نظر إلى جانب النوعية لا إلى جانب الكمية، فأراد أن يبين لهؤلاء الداخلين.
نعم.
ولمن كان سابقا في المذهب أن هذا المذهب الدخول فيه تترتب عليه ضريبة، وهي أن يكون إنسانا صالحا سلوكا وعقيدة ومنهجا، وأن يكون مرتبطا ارتباطا حقيقيا بأهل البيت سلام الله عليهم.
نعم.
فبسبب هذا الإقبال الشديد على المذهب وهذا الدخول في المذهب أفواجا، بادر الشيخ رحمه الله إلى جمع الروايات الشريفة، وبلغت حوالي 71 رواية كلها تدور حول هذا الباب. وسوف نذكر إن شاء الله عندما نصل إلى الفهرس نذكر نماذج مختارة من هذه الروايات التي كما قلنا أراد من خلالها أن يربي الفرد الشيعي على أن يوافق بين الاسم وبين الواقع، لا أن يكون منتسبا إلى المذهب فقط بالاسم ويجر على المذهب الويلات من خلال هذا الانتماء وهو لا يعرف ما هو المذهب وما هي حقيقة المذهب.
لكن هذا الموضوع الكبير الذي تتحدثون عنه، يعني هل وفى الكتاب بصغر حجمه كل هذه الأمور التي كنتم تتفضلون بها؟
كما تعرفون الشيخ الصدوق محدث مهتم في مجال الرواية.
نعم.
وعندما يبحث في مجال الرواية ويجمع هذا العدد 71 رواية.
نعم.
في كتاب يعتبر كراسا يعني ما يقارب 50 صفحة، ويجمع فيه أمهات المسائل التي تخص السلوك والأخلاق بالدرجة الأولى وكذلك العقيدة.
نعم.
فلا شك أنه ملأ فراغا. هذه الروايات موجودة في كتبنا موجودة، ولكن أن يفرد لها مؤلف واحد يجمعها من خلال هذا المؤلف يستطيع الفرد المسلم الشيعي خصوصا.
نعم.
أن يطلع عليه و تتشكل لديه صورة واضحة عن ما ينبغي أن يكون عليه الشيعي، فبالتالي يخرج من دائرة الاسم يدخل في دائرة الواقع وفي دائرة ما يجب أن يكون عليه الشيعي. فلا شك أن الكتاب سد فراغا مهما وإن كان موجودا، يعني هذا السد للفراغ، هذا الملء للفراغ كان موجودا سابقا. الروايات لم يبتدعها الشيخ، إنما جمعها وكانت في مؤلفات أخرى، ولكن صنفها في هذا المصنف.
نعم.
وأعطاها هذا الاسم وهو صفات الشيعة، بحيث أن الشيعي يستطيع أن يعرف ما يجب أن يكون عليه من خلال هذا الكتاب.
إذن سنعود من جديد إليكم وإلى هذا الكتاب وإلى مستمعينا الأفاضل، لكن بعد الفاصل. نعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنتم قد قلتم بأن هذا الكتاب على صغر حجمه قد سد فراغا كبيرا لأهميته. إذن نأتي الآن لاستعراض فهرس هذا الكتاب ونماذج من هذا الكتاب.
في الحقيقة الكتاب لم يشتمل على فهرس واضح، إنما هو مجموعة من الروايات في صفات الشيعة أدرجها تحت عنوان واحد، ولكن نعم. الموضوعات التي تناولها هي صفات الشيعة بشكل عام، الأحاديث والروايات الواردة في صفات الشيعة بهذا الاسم نعم. بشكل عام، وكذلك التسليم أمام أوامر الأئمة، الروايات الواردة في التسليم أمام أوامر الأئمة، التقيد بأوامر الأئمة أيضا
نعم.
موارد التقية، ومتى تكون التقية واجبة، متى تكون غير واجبة غير ملزمة، وما هي التقية وشروطها. الشيعي ينظر بنور الله، الشيعي الحقيقي
نعم.
الذي يريده أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيعي من اتقى الله سبحانه وتعالى، وصفات المتقين بشكل عام، وصفات المؤمن، وتفاصيل المعاشرة مع الناس ومدارات الناس، والحب والبغض في الله، ومكارم الأخلاق، وما إلى ذلك نعم. من الموضوعات. نذكر مجموعة من الروايات كمثال ونماذج مختارة منه. أورد عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، إلى آخر الحديث. هذه الصفات التي أراد من خلالها المصنف أن يعمق الوعي بمذهب الشيعة
نعم.
وأن لا يكون هذا المذهب اسما فقط دون مسمى. عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نعم. قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. هذا الحديث لا يخصنا نحن فقط، إنما يخص الجميع. كل من قال لا إله إلا الله لا بد أن
نعم. إذن هو لا يتحدث هنا عن نعم. طائفة معينة، عن الشيعة فقط.
لا، هو بالأساس يتحدث عن الشيعة، ولكن هذا الحديث يشمل حديث النبي. نحن ملزمون بحديث النبي بدرجة أولى، من باب أولى نحن ملزمون نعم. بحديث النبي أكثر من حديث غيره بالتأكيد. هذا يعني رجوعنا إلى نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له الأولوية في كل المجالات طبعا عدا القرآن الكريم.
على اعتبار سمعت شيخ عذرا أنه كان يتحدث عن صفات الشيعة، صحيح أن هذا الحديث يشمل الشيعة وغير الشيعة؟
بلا شك أن الشيعي لا بد أن يبدأ بلا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله يشترك فيها كل
نعم.
المسلمين، كما أن الكثير من الصفات الأخلاقية، أهل الوفاء والأمانة وغيرها، لا تخص الشيعة فقط، الجميع، كل
نعم.
مسلم لا بد أن يكون وفيا أمينا إلى آخره. فكل من قال لا إله إلا الله عليه أن يدفع ضريبته لا إله إلا الله
نعم.
بأن يحجزه أو أن تحجزه لا إله إلا الله عن ارتكاب المحرم، أي محرم كان. فلذلك كل من ارتكب محرما فقد خرج عن لا إله إلا الله بشكل أو بآخر، لا نقول إنه كفر، ولكن خرج بدرجة أو بأخرى عن مستلزمات لا إله إلا الله. كذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال، في الحقيقة عن محمد بن عجلان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام
نعم.
فدخل رجل فسلم، فسأله الإمام الصادق، سأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء هذا الرجل عليهم وزكى وأطرى، فقال له عليه السلام: كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال عليه السلام: كيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال الرجل: إنك تذكر أخلاقا ما هي في من عندنا، هذه الأخلاق التي تذكرها ليست في من عندنا. فقال عليه السلام: فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة لنا؟ إذا لم تكن عندهم هذه
نعم.
الأخلاق، كيف يزعمون أنهم شيعة؟ هؤلاء شيعة بالاسم فقط، وليسوا عارفين بهذا المذهب متعمقين فيه، هذا ليس شيعيا حقيقيا. كذلك عنه عليه السلام أنه قال: والله ما شيعة علي عليه السلام إلا من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه
نعم.
ومن أمثال هذه الروايات العشرات، كما قلنا في البداية أن مجموع هذه الروايات هي 71 رواية، وبلا شك أن كل من قرأ هذه الروايات لابد
نعم.
أن يخرج بنتيجة، على أقل تقدير أنه يبدأ بالنقطة الأولى وهي نقد الذات ونقد النفس ومحاسبة النفس، أن يسأل نفسه هل أنا حقيقة شيعي أم أنا أنتسب للمذهب بالاسم فقط وأتعصب له بلا فهم وبلا وعي كامل لحقيقة هذا المذهب من ناحية السلوك ومن ناحية العقيدة. هذا كإجمال حول
هذا. إذن يمكن القول سمعت شيخ فيما تبقى من وقت البرنامج القول بأن هذا الكتاب هو كتاب أخلاقي؟
بالتأكيد، كما قلنا هو كتاب أخلاقي يتضمن الكثير من الأمور العقائدية.
نعم.
وهو كتاب مهم للفرد المسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، وخصوصا للأسرة المسلمة وللمدرسة ولمن يجلس تحت المنبر أو يشاهد قنوات التلفزيون أو الإنترنت أو
نعم.
إلى ذلك، ينظم ويهذب الكثير في سلوكنا وفي حركتنا في داخل المجتمع، لأنه يريد أو يرمي من خلاله المؤلف، وإلا في الروايات لأهل البيت وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد من خلاله أن يصوغ الشخصية الشيعية صياغة حقيقية كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد النبي وكما أراد الأئمة. نعم. سلام الله عليه.
إذن هو بالتالي يراعي القواعد السلوكية الأخلاقية سمحت الشيخ. إذن سمحت الشيخ حسين المياحي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذا البرنامج، حيث كنا نتناول كتاب صفات الشيعة لمؤلفه المعروف أبي جعفر محمد بن بابويه القمي بالشيخ الصدوق. أحبتي المستمعين، هكذا ينتهي وقت البرنامج، إلى أن نلتقيكم من جديد في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأحبة، سوف نتطرق إلى موضوع خطير للأسف يكون أغلب الأحيان ملازما للبعض حتى في أفضل الظروف دون أن يتمكنوا من الانفصال عنه أو تركه، ما يؤدي بالنتيجة إلى حدوث مشاكل وعواقب لا تحمد عقبها. هذا الموضوع هو موضوع الغش، والغش كما تعلمون أعزائي المستمعين له نتائج وخيمة وتداعيات سيئة تنعكس على الفرد الغشاش نفسه والمجتمع الذي حوله في ذات الوقت. والغش ربما يكون غش الطالب في دروسه، أي خلال أداء الامتحانات، أو يكون الغش في بيع التاجر أشياء ليست منسجمة مع الأوصاف المعروفة والمطابقة، أو الغش في قول الحقيقة، بمعنى أن للغش أبوابا عدة لا حصر لها، تصب كلها في مجرى الضحك على الناس والتلاعب بمصائرهم، وهذا ما يبعد الغشاش في آخر المطاف عن المجتمع، ما يتسبب في تفاقم أزمات النفسية المريضة بسبب النتائج الحاصلة جراء ذلك وانعكاسها بالتالي على طبيعة علاقاته الاجتماعية بشكل عام ودون استثناء مع سائر من يعرفهم. ولأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، توجهنا بالسؤال لضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما كلا من سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من بيروت. ندعوكم بداية للاستماع إلى قصة اليوم.
أعزائي الأفاضل، تعود عماد أن يصنع بنفسه بعض الأشياء اليدوية الخاصة بالأطفال في منزله بمساعدة زوجته وأولاده، وفي اليوم التالي يأخذها ليبيعها في السوق مرت الأيام وهو على هذا الحال يصنع الأشياء مساء ويبيعها عند الصباح. ذات يوم وبينما كان بين أفراد أسرته، قالت زوجته وهي مستمرة في عملها معه: يا عماد، يا زوجي العزيز، لقد أوشكت الخيوط أن تكتمل، وعليك يوم غد أن تسرع في شرائها لكي لا نتوقف عن العمل. قال لها وعلى الفور: حاضر يا زوجتي، سوف أشتري الخيوط غدا بعدما أكون قد أكملت البيع وأوشكت على العودة إلى البيت. وفعلا لما أكمل بيعه في اليوم التالي، توجه إلى صاحبه العطار ليشتري منه، ورحب به العطار وراح يجمع له الخيوط التي اعتاد على استعمالها في كل مرة. أخذ عماد الخيوط وعاد بها إلى البيت، وعند المساء تجمع أفراد الأسرة كالعادة حول سفرة عريضة لكي يبدأوا عملهم. كان الوقت يمر دون أن يشعروا به، لأن عملهم كان ينسيهم أي شيء، حتى الجوع أحيانا، بمعنى أن أسرة عماد كانت تعيش حياة جميلة وسعيدة رغم قساوتها وشدتها في أغلب الأحيان بسبب فقر الحال وقلة الحيلة. في صباح اليوم التالي أخذ عماد كالمعتاد كل اللعب الملونة التي تم إنجازها بالأمس، وتوجه بها إلى سوق الجملة لكي يبيعها. ولما وصل إلى مكانه المخصص، حط بها على الأرض وراح ينظر يمينا ويسارا. لم يكن هناك من يسأل عنها مثلما في كل مرة. طال انتظاره وطال صبره. مرت ساعة بل ساعتان وأكثر، بدأ صبره ينفد. تنفس السعداء وراح يتوسل بينه وبين ربه أن يبعث له بما يشتري لعبه التي أنجزها. قال مع نفسه: يا إلهي، لم أتعود على هذا الحال أبدا، فالنهار على وشك أن ينتهي ولا أحد يسأل عن بضاعتي، رغم أن المكان يعج بالناس. وفجأة جاءه أحد تجار الجملة وقال له: كيف حالك يا سيد عماد؟ نظر إليه وقال: حالي؟ إنه بصراحة ليس بجيد. قال له التاجر: هو لماذا يا عماد؟ قال له عماد: منذ الصباح وحتى الآن لم أبع حتى ولو قطعة واحدة. ابتسم له التاجر وقال: وهل لهذا السبب فقط يكون حالك غير جيد؟ هل نسيت أن الرزق على الله وما يقسمه لنا علينا القبول به؟ رد عليه عماد وقال: أنا لم أنس أن الله مقسم الأرزاق، ولكنك لا تعلم بحال الفقير، لأنك رجل غني وغني جدا، لا يهمك أن لم تبع شيئا يوما أو يومين، بل ربما شهرا كاملا. نظر إليه التاجر وقال له: وماذا عندك؟ أنا مستعد لأشتريه كله. لم يصدق عماد بادئ الأمر، لكنه وجد إصرار التاجر دليلا على انفراج مشكلته، وعادت بسبب ذلك ابتسامته إلى وجهه. نعم مستمعين الأفاضل، وفي طريق العودة بعد أن باع عماد كل بضاعته لذلك التاجر، عرج قبل وصوله البيت على ذلك العطار ليشتري منه الخيوط مرة أخرى بعد أن أوصته زوجته بذلك. طرق عماد الباب ففتحت له زوجته الباب ودخل، ثم جلس بين أولاده سعيد فرح مبتسم لأنه باع كل بضاعته، وكله أمل أن يعيد الكرة لكي يصنع وأسرته ألعابا ملونة مرة أخرى. وفعلا بعد أن أكملوا صناعة اللعب، خلد عماد إلى النوم بعد يوم شهد جهدا مميزا وعملا إضافيا، أملا في رزق أكثر. توجه بعد يومين من العمل ببضاعته إلى السوق، ولما وصل كان التاجر بانتظاره. فرح عماد لما شاهده من بعيد، ومع نفسه قال: الحمد لله، أشكرك يا إلهي، لقد حضر التاجر ليشتري بضاعتي قبل أن أصل. ولما وصل إليه عماد قال له: السلام عليكم، كيف حالك؟ لا تعرف كم سررت لما شاهدتك من بعيد، فوالله إن عائلتي سعيدة أكثر مني، لقد أمضينا ليلتين نعمل حتى أنجزنا هذه اللعب، انظر، تعال انظر كم أنها جميلة. ولما رفع عماد وجهه بوجه التاجر وجده قاطبا حاجبيه غضبانا، سأله وكاد أن يسقط أرضا مما سمعه، فقد قال له التاجر: هل وجدتني غبيا إلى هذا الحد لكي تبيعني بضاعتك الفاشلة؟ لقد وجدتك مسكينا فعطفت عليك، ووجدتك فقيرا حائرا فأشفقت عليك، ولكنني لم أكن أعلم بأنك غشاش في عملك، وغشاش في كلامك، وغشاش في... ولم يكد التاجر يكمل كلامه حتى استوقفه عماد وقال له: بالله عليك، بالله عليك، كف عن شتمي وكف عن اتهامي، فأنا لحد هذه اللحظة لم أفهم سر غضبك وسر تهجمك علي، وأنا الرجل البسيط المسكين الذي لا يهمه في هذه الدنيا غير أن يسعد أسرته ويوفر لها الرزق. رد عليه التاجر وقال: لقد كانت بضاعتك مخشوشة يا رجل، لقد تقطعت اللعب بسهولة حال أمسك الأطفال بها، الأطفال الذين اشتروا مني لعبك التي صنعتها أنت وقلت إنها مجربة ومعروفة في السوق، وأنا صدقتك ولذلك اشتريتها منك. دهش عماد مما سمع وقال للتاجر: صدقني، صدقني، أقسم لك بأنني لا أعرف سبب ذلك، ولكن أعدك بأنني سوف أعوضك، نعم سوف أعوضك. قال له التاجر: لا أريد منك سوى أن تعيد لي نقودي. نعم يجب أن تعيد لي نقودي، وإلا جعلتك تندم بعد ذلك. خاف عماد كثيرا وقال له: يا سيدي، أرجوك أن تمهلني قليلا، لأن نقودك قد أنفقتها على شراء القماش والخيوط وبعض الأشياء الأخرى بالإضافة إلى الإنفاق على أسرتي. قال له التاجر: هذا الكلام أنا لا أصدقه، لأنك رجل غشاش. شعر عماد بالإحراج كثيرا وراح يندب حظه. عاد إلى البيت وهو يفكر طويلا عن سبب تقطع اللعب التي صنعها مع أفراد أسرته. هل السبب يعود إلى المادة الصمغية التي يستعملها؟ أم الخيوط؟ أم القماش نفسه؟ أم طريقة العمل؟ ولما وصل البيت سأل زوجته، فردت عليه وقالت: يا زوجي العزيز، كن متأكدا بأن أولادك لم يغشوا أبدا، وأن طريقة صنع اللعب بالنسبة إليهم لم تكن هي المرة الأولى. قال لها: ولكن لماذا تقطعت اللعب وأرجعها كل الأطفال إلى التاجر؟ حتما هناك خطأ اقترفه أحدنا، حتما. وأخذ يفكر ويفكر، لكنه عجز عن الوصول إلى السبب الذي ينقذه من مشكلته. وفجأة سمع أحد أبنائه يناديه ويقول: يا أبي، يا أبي، إن هذه الخيوط التي جئت بها ليست بجيدة، إنها تتقطع بسهولة، لا أستطيع أنا وإخوتي أن نخيط القماش كما في كل مرة. انتبه الرجل إلى قول ابنه، أخذ الخيط منه، حاول استعماله، فوجده فعلا خيطا تالفا قد مر عليه وقت طويل. أخذ من الكيس خيطا آخر فوجده على ذات الحال، ينقطع بسهولة، فاكتشف في تلك اللحظة أن العطار الذي كان يبيعه الخيوط هو الغشاش الذي تسبب في خلق مشكلته مع التاجر وليس سببا آخر. ولما ذهب عماد إلى العطار اعترف العطار بسوء فعلته وقال له: نعم، بعتك في الآونة الأخيرة خيوطا قد مضى عليها مدة من الزمن، وقد أخفيت ذلك عنك، أرجوك أن تسامحني. لم يقوى عماد على قول شيء لذلك العطار سوى أن سامحه، ولكن بعد أن تسبب في خسارته ماديا ومعنويا كثيرا.
ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، نتوجه إلى ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله بداية: ماذا جاء في الشرع الإسلامي عن عواقب الغشاشين؟ فلنستمع للإجابة معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حقيقة مسألة الغش من الأخلاق السيئة جدا التي نهى عنها الشرع عبر نصوص كثيرة، وهذه الخصلة للأسف الشديد نراها خصلة رائجة، يعني خصوصا في الأسواق وما شابهها، بل حتى في بعض أسواقنا الإسلامية. وللأسف الشديد ربما في أسواقنا الإسلامية في المجتمعات الإسلامية تكثر هذه الخصلة أكثر من غيرها، وهذا أمر مؤسف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه قال: ليس منا من غش مسلما، أو العبارة المعروفة: من غشنا فليس منا. والمقصود أنه ليس منا يعني ليس من المسلمين طبعا، لا يقول أنه كافر، لا ليس هذا المعنى، ولكن المقصود أنه ليس من المسلمين الحقيقيين، لأن المسلم الحقيقي هو المسلم الذي يكون قلبا وقالبا مسلما لأمر الله ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبعض الدين، يعني يصلي ويصوم ويغش المؤمنين ويخون المؤمنين، هذا ليس إسلام. الإسلام الحقيقي هو أن يكون فعل الإنسان وسلوك الإنسان وعبادات الإنسان وكل شأن الإنسان مطابقا لرضا الله تبارك وتعالى. أما من يغش المسلمين ويخون المسلمين فهذا ليس مسلما حقيقيا، ليس مسلما كاملا. عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن جده صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره، الذي يغش المسلمين أو يضر بالمسلمين أو يمكر بالمسلمين هذا ليس مسلما. عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة ورأى طعاما، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، رأى طعاما جيدا في الظاهر، وسأله عن سعره، فأوحى الله تعالى إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل ودس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الطعام، فأخرج طعاما رديئا، يعني هذا مخلي الطعام الرديء تحت والطعام الجيد فوق كما يفعل بعض الباعة في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب ذلك الطعام، قال: يا هذا، ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. وروي عنه أيضا: ومن غش مسلما في شراء أو في بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود، لأنهم أغش الخلق. وفي رواية أخرى، والروايات كثيرة الحقيقة في هذا الباب، أنه من بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح حتى يتوب. إذن هذه الخصلة خصلة سيئة جدا، وقد نهت عنها الروايات نهيا شديدا، والغش محرم من الناحية الفقهية من المحرمات الشديدة، فحري بالإنسان المسلم أن يبتعد عن مثل هذه المسائل التي تسيء لدينه ولإسلامه ولإيمانه.
أما السؤال الثاني الذي توجهنا به لسماحة السيد الشوكي: كيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاقة المسلم بأخيه المسلم بسبب الغش، وما تبعات ذلك أخلاقيا؟ فأجابنا متفضلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حقيقة الغش كما قلنا هو أمر محرم في الشريعة، وبغض النظر عن العقاب الذي ينتظر الإنسان الغاش والتبعات الشرعية والقانونية، فإن لهذه المسألة أبعاد نفسية واجتماعية كثيرة، بل وحتى اقتصادية لها أبعاد سيئة كثيرة. أبعادها النفسية، تعرفون أن بعض الناس ربما تشكل له عملية الغش هذه صدمة نفسية كبيرة، خصوصا إذا كان مسترسلا، يعني إنسان بسيط على قد حاله ويثق بالآخر هذا الذي يتعامل معه، سيثق به سواء كانت معاملة في سوق أو في جوانب أخرى من جوانب الحياة، فيثق به وواضع كل ثقة فيه، وإذا بهذا الشخص يغشه ويخدعه، طبعا هذا الإنسان سوف يتعرض إلى صدمة نفسية كثيرة كبيرة جدا تؤثر عليه، بحيث الإنسان لا يشعر بالأمن النفسي في العيش في هكذا مجتمع. الإنسان مضطر إلى أن يتعامل مع الناس، لا يمكن للإنسان أن ينعزل ويعيش في كهف من الكهوف، نتيجة مضطر أن يتعامل مع الناس. طيب إذا كان الناس قد ساد فيهم وانتشر الغش والخداع والخيانة، هذا الإنسان سوف لن يشعر بالأمن في هكذا مجتمع، لا يأمن جاره، لا يثق بجاره، لا يثق بالموظف اللي عنده، لا يثق مثلا في البائع اللي مخليه معه في دكانه، لا يثق بشريكه الذي يتعامل معه. ظل صورة الغش، احتمال أن يخدعني، احتمال أنه يغشني، احتمال تؤرق هذا الإنسان وتسلب منه الأمن النفسي، كما تؤثر على العلاقات بين الناس، لأن أساس العلاقة بين الناس، أساس العلاقة في كل العلاقات، أساس من أسس العلاقة سواء في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، في مجمل حياة الناس، أهم أو من أهم أسسها الثقة المتبادلة. إذا رفعنا عامل الثقة بين الناس فإن هذه العلاقات سوف تكون علاقات سيئة جدا، وله أيضا أثار اقتصادية وأثار كثيرة أخرى لا مجال لشرحها. إذن هذا أمر سيء، الغش والخيانة والخداع له آثار سيئة كثيرة يطول المقام بشرحها وبيانها. نسأل من الله عز وجل أن يبعد عنا كل هذه الأخلاق السيئة، وأن يطهر مجتمعنا من هذه الأمراض الأخلاقية الفتاكة.
إذن مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد الشوكي، نتوجه إلى ضيفنا الآخر الدكتور هاشم الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من بيروت، لسؤاله أولا: ما تأثير الغشاش على طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بين أفراد المجتمع؟ فأجابنا قائلا:
في الواقع أن الغش بحد ذاته صفة سيئة من صفات الإنسان غير المستقيم، وهو مرفوض باعتبار أن الغش هو معاد للصدق، فهو شبيه بالكذب والخداع، وهو من الصفات التي يجب أن يتجنبها الإنسان، وهي صفات غير إنسانية تجعله غير صادق مع نفسه ومع الآخرين. يعمد الغشاش إلى الكذب ويشوه الحقائق ويظهر الأمور بخلاف ما هي عليه في الواقع بهدف الوصول إلى نتيجة ما من خلال هذا الكذب وهذا الرياء الذي يعمد إليهما. فبشكل عام الغش هو نوع من الخداع والكذب الذي من شأنه أن يضر بصاحبه ويضر بالآخرين. يضر بصاحبه باعتبار أن هذا الغشاش حينما يكتشف سيفقد ثقة الناس، وبالنتيجة حتى ولو قال الحقيقة مرة أخرى فلن يجد أحدا يصدقه. وفضلا عن أن هذا التصرف الذي قام به سيذهب إلى تضليل الناس وإيقاع الأذى بهم.
وأما السؤال الثاني الذي توجهنا به للدكتور هاشم الحسيني، ما هي الدوافع الحقيقية التي تجعل الغشاش يمارس غشه مع الآخرين، وكيف السبيل لمنعه عن ذلك؟ فلنستمع للإجابة معا.
دوافعه هي دوافع المصلحة الرخيصة، يريد أن يحقق مكسبا ما من خلال الكذب، فدائما هناك مصلحة رخيصة يتوخاها الغشاش، ولكن دائما الغشاش هو قصير النظر باعتبار أنه سيفقد ثقة الناس بسرعة وسينصرفون عنه نتيجة أن تجربتهم معه كانت سيئة، وبالتالي قد فقد الثقة من قبلهم بشكل كامل. الغشاش يجب أن يردع. أولا هناك قانون يجب أن يحاسب الغشاش على ما يقوم به، طبعا إذا كان هذا في مجال يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا كان يمكن ضبطه بالجرم المشهود. وحينما يكتشف هذا الإنسان سيقاطعه الناس وسيفقد الثقة بنفسه، تلقائيا يكون قد دفع الثمن نتيجة أعماله السيئة. وبشكل أساسي يجب أن يكون الإنسان متنبها لما يمكن أن يفعله السيئون والغشاشون معهم، وإن خدعوا مرة فلن يخدعوا في المرات التالية.
وبعد أن استمعنا أعزائي المستمعين إلى ما قاله ضيفانا الكريمان سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من بيروت، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من الواقع، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى حلقة أخرى قادمة إن شاء الله نستودعكم وإلى اللقاء.
هلا بزوار الحسين. بيها السهر بيها التعب يا حلا، بيها اتفق قلب الوف وعقله، بعيد الدرب بس الحسين اقرب، زاير يقل الثاني ما نتعب. سهلة من هذه الهيئة واثق العيساوي، واحنا تعيش الكبرى يا محلاها السفرة، كل من حزم أمره والدمع بالعين واحنا تعيش الكبرى يا محلاها السفرة، كل من حزم أمره والدمع بالعين. محبوبة كربلاء وحسين انوي واقصد وامشي والراية ترف، انوي واقصد وامشي والراية تريف متحس غربة وتلقى كل ناسك عريف كل ناسك عريف أهله الزاير يحس بيت الخدم أهله سفرة كرم طول الدرب مدله نسمع الملقى شلون يتغرب زايري كل ثاني ما نتعب سهلة رحلة
بها الرحلة عمي
بها السهر
التعب
هلا هلا يا ابويا